لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله واغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بمحمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في حكم من تعذر عليه لغير حصر وصدق. تكلمنا في الدروس السابقة عن حكم المحصور، وهو الذي يمنعه المرض عن الذهاب إلى الأماكن المقدسة بعد التلبس بالإحرام، وكذلك عن حكم المسدود، وهو الذي يمنعه العدو ونحوه من الذهاب إلى الأماكن المقدسة لأداء العمرة أو الحاج بعد تلبسه بالإحرام. أيضا الآن نتكلم عن الشخص الذي يتعذر عليه مواصلة السير لسبب آخر غير الصد والإحصار. قال حفظه الله، مسألة 453: إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوبا، وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد. وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة، وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها، فحكمه ما تقدم في المسألة 449. إذن هذه المسألة تفرض أن المكلف بعد أن أحرم تعذر عليه الوصول إلى الأماكن المقدسة بسبب غير الصد والإحصار، فتارة يكون هذا الشخص محرم بعمرة مفردة، وتارة يكون محرم بعمرة تمتع، والذي يكون محرم بعمرة تمتع مرة أيضا ممنوع من الذهاب إلى عرفات وأداء أعمال الحج، ومرة لا غير ممنوع، وكذلك قد يكون المحرم تعذر عليه الوصول لأداء المطاف والمسعى. فهذه عدة فروض. الفرض الأول، لو كان محرم بعمرة مفردة وتعذر عليه مواصلة المسير إلى الأماكن المقدسة بسبب غير الصد وغير الإحصار. نقول له بهالحالة يجوز لك أنه تتحلل بمكانك وين وقفت إلى يا أحد في أي منطقة توقفت بعد ما تقدر تواصل السير. يجوز لك تتحلل بمكانك تذبح هديك وتضم إلى الذبح الحلق والتقصير على الأحوط وجوبا. تذبح هديك لكي تتحلل وتضم إليه الحلق والتقصير على الأحوط وجوبا، هذا إذا كان محرما بعمرة مفردة. وإذا كان محرما بعمرة التمتع مرة مثل ما قلنا ممنوع عن الحج أيضا، هم ممنوع أو تعذر عليه الوصول إلى مكة لأداء أعمال العمرة، وكذلك تعذر عليه الوصول إلى عرفات والمزدلفة لأداء أعمال الحج. نقول له نفس الحكم السابق مال العمرة المفردة، يجوز لك أن تتحلل بأن تذبح هديك وتضم إليه الحلق والتقصير على الأحوط وجوبا، نفس الحكم السابق. أما إذا قال لا أنا أقدر أروح العرفات ومزدلفة، أقدر أروح للمشاعر ذيش، لكن أنا ممنوع من الذهاب إلى مكة فقط، عمرة التمتع ما أقدر أجيبها بسبب هذا المانع اللي قلنا غير الصد والإحصار، هنا نقول له تذهب إلى عرفات والمزدلفة وتنقلب وظيفتك إلى حج إفراد بعد مو حج تمتع، وظيفتك تنقلب إلى حج إفراد. وهذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، إذا كان هذا الشخص حاج أحرم للحاج وتعذر عليه المسير للوقوف في عرفات ومزدلفة أو على الأقل في المزدلفة، ما قدر يوصل حتى للمزدلفة، نقول لهنا عليك أن تتحلل من إحرامك بالإتيان بعمرة مفردة. أنت ما تقدر توصل للعرفات ولا مزدلفة، بس تقدر توصل للمكة، فروح جيب عمرة مفردة وحل إحرامك. هسه لا شخص آخر، فرض آخر، تعذر عليه أن يذهب إلى مكة حتى يجيب طواف وسعي، تعذر عليه أن يذهب إلى مكة حتى يجيب لنا طواف وسعي، شنو حكمه؟ قال حكمه ما تقدم في مسألة 449 اللي قلنا يجوز له أن يستنيب شخص يطوف عنه وهو يصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب، والنائب يسعي عنه، يستنيب شخص يطوف ويسعي عنه وهو بنفسه يصلي صلاة الطواف. وكذلك فرض آخر، لو ما تمكن من الذهاب إلى منى حتى يجيب أعمالها من الرمي والذبيح، نقول له أيضا نفس الحكم اللي تقدم بمسألة 449، وهو أنه تنطي نيابة الشخص يرمي عنك ويذبح، تستنيب للرمي وللذبح وتحلق شعرك أو تقصر وتدز شعرك إلى منى مع الإمكان. إذن هذه هي مسألة تعذر المواصلة بالسير إلى الأماكن المقدسة، مرة يكون في عمرة مفردة، مرة يكون في عمرة التمتع، مرة يكون في الحج، مرة يكون متعذر عليه الوصول إلى مكة، مرة يتعذر عليه الوصول إلى منى. قال: إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، الفرض الأول حسب أعماله، فإن كان معتمرا بعمرة مفردة انقل له اذبح هديك بمكانك وضم له الحلق والتقصير على الأحوط وجوبا وتحلل. قال: فإن كان محرما معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوبا. زين سيدنا، وإذا كان في عمرة التمتع؟ قال في عمرة التمتع، إذا كان هم ما يقدر يوصل للعمرة يجيب أعماله، وهم ما يقدر يوصل للعرفات يجيب أعمال الحاج، فهم نقول له حالك حال بالعمرة المفردة، يجوز لك تذبح بمكانك وتتحلل والضم للذبح الحلق والتقصير بنحو الاحتياط الوجوبي. لذا قال: وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا. زين سيدنا، وإذا لا يقدر يروح إلى عرفات يمكنه إدراك الحج، قال هنا نقول له روح العرفات والمزدلفة وتنقلب وظيفتك إلى حج إفراد. قال: وإلا، يعني لو كان يمكنه إدراك الحج فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد. الفرض الثاني، لأن الفرض الأول عمرة التمتع، الفرض الثاني كان في الفرض الأول عمرة مفردة، الفرض الثاني كان في عمرة التمتع، وهاي قلنا نقسمها إلى قسمين، مرة ما يقدر يدرك أعمال الحج، ما يقدر يوصل يجيب مناسك الحج إلى عرفات ومزدلفة، قلنا لحكمك حكم أبو العمرة المفردة، ومرة يقدر يروح إلى عرفات ومزدلفة قلنا لينقلب حجك إلى حج إفراد. الفرض الثالث، هذا كان محرما بالحج وما يقدر يواصل السير حتى يروح العرفات ومزدلفة، أو بس المزدلفة ما يقدر يوصل، احنا قلنا الحج مزدلفة، مزدلفة تكفي للمعذور، فهذا حتى المزدلفة ما يقدر يوصل، نقول له روح المكة جيب لنا عمرة مفردة وتحلل من إحرامك. قال: وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الوقوف أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة المفردة. جل هسه هذا الشخص ما يقدر يروح المكة حتى يجيب طواف وسعي، شنو حكمه؟ قال يستنيب شخص يطوف عنه ويسعى وهو يصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب. وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها، فحكمه ما تقدم في المسألة 449 اللي هي يستنيب شخص يطوف عنا ويسعى وهو يصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب، وإن كان غير متمكن من الذهاب إلى منى أيضا يستنيب شخص يرمي عنه ويذبح وهو يحلق بشعره أو يقصر ويدز شعره إلى منى مع الإمكان ويكمل مناسك حجه. قال: وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها، فحكمه ما تقدم في المسألة 449. مسألة 454، ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج والمعتمر إذا لم يكن سائقا للهادي واشترط في إحرامه إلى آخر المسألة. هذه المسألة تشير إلى قول بعض الفقهاء إيش قالوا؟ قالوا أنه الحاج أو المعتمر إذا ما كان سائق للهدي وياه وعنده عقد نية الإحرام اشترط على ربه أنه إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض أو غيره هذا العارض يمنعه من إكمال مناسكه والوصول إلى البيت الحرام، يقول أثر هذا الاشتراط، فائدة الاشتراط أنه يحل من إحرامه وما يحتاج للكلام اللي تكلمنا عنه سابقا، لا يحتاج هدي ولا يحتاج حلقة وتقصير، يتحلل بسبب هذا الاشتراط. وكذلك تحله النساء بلا حاجة إلى طواف وسعي لو كان محصور. المصنف يقول هيج ذكروا، لأنه ورد في بعض الروايات أن الحاج أو المعتمر يدعو بهذه الأدعية، مثلا يقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحاج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض، هذا هو محل الشاهد، فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. يقول هذا الاشتراط اللي اشترطه المحرم إلى أثر، وهو أنه متى ما صد أو أحصر أو منع من الذهاب إلى الديار المقدسة يقدر يتحلل وما يحتاج إلى ذبح أو هدي أو حلق أو تقصير. وإذا كان محصور واشترط هذا الاشتراط، إذا تحلل بهذا الاشتراط حتى من النساء يتحلل، ما يحتاج طواف وسعي. المصنف يقول هذا القول أكو به وجه، لكن أحوط لزوما أنه إذا أراد يتحلل يجيب الأعمال اللي تقدم الكلام عنها في أحكام المصدود والمحصور ومن تعذر عليه لغير حصر وصاد، وما يرتب هذا الأثر لو أراد التحلل، أثر الاشتراط ما يرتبه، أحوط لزوما يأتي بما قلناه لكي يتحلل، يذبح أو ينحى ويضم له الحلق والتقصير، هاي المسائل المتقدمة. أما فقط بالاشتراط لا يرتب أثر على هذا الاشتراط، هذا لا يكفي. قال ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهادي واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أن يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه. هيك يقولون الفقهاء، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا. وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل. ثم قال حفظه الله: إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، فلنشرع الآن في آدابه. وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة، فنقتصر على يسير منها. وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات. جملة من الأعمال المستحبة والمكروهات المذكورة في هذه الرسالة. يقول سماحة السيد: هذه مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبما أن السيد حفظه الله لا يتبنى هذه القاعدة، فيقول اللي يريد يجيبها لا يجيبها بداعي أنها مشروعة، بداعي أنها فعلا واردة هاي المستحبات والمكروهات، خلي يجيبها برجاء المطلوبية، مو يجيبها باعتبار أنها فعلا واردة، فيجيبها برجاء أن تكون مطلوبة عند الله سبحانه وتعالى. فإذن إذا أراد الحاج أو المعتمر أن يأتي بالمستحبات المذكورة في هذه الرسالة والمكروهات اللي ذكرها سماحة السيد في نهاية الكتاب، ليجيبها بقصد الورود، لكن خلي يجيبها برجاء المطلوبية لأنها مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، والمصنف حفظه الله لا يتبنى هذه القاعدة. الآن بعد أن أكملنا بحمد الله ونعمته مناسك الحج لسماحة السيد السيستاني حفظه الله، وذكرنا بعض الاحتياطات الوجوبية التي ممكن الرجوع فيها إلى بعض الفقهاء، نتبرك بالرواية المروية عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام، رواية الشبلي، لأنه الحج فيه فيوضات، والحج فيه أسرار معنوية، أسرار كبيرة جدا. فالحاج والمعتمر مو فقط يجيب هذه الأعمال، صحيح هذه الأعمال تصحح لحجة إذا جاب طواف سبعة أشواط وجاب بالشروط، لكن كون أكو روحية مع العمل، روحية، أكو تفاعل مع العمل. فنقل السيد عبد الله سبط المحدث الجزائري في شرح النخبة، قال: وجدت في عدة مواضع أوثقها بخط بعض المشايخ الذي عاصرناهم مرسلا، أنه لما رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحج استقبله الشبلي، فقال عليه السلام له: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا. قال: فحين تجردت عن مخيط الثياب نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت، أنت إذا ما ناوي شيء وكأنه لا نازل، ما عندك روحية بالعمل، صح أنت جبت أعمال هذه لكن ما عندك روحية، ما تشعر بها. ثم قال عليه السلام: تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج؟ قال: نعم. قال: فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟ قال: لا. قال: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟ هم قال: لا. قال: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله، حللت كل عقد لغير الله؟ قال: لا. قال عليه السلام: ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له عليه السلام: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال: نعم. قال: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة؟ قال: لا. قال: في حين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العبادة؟ قال: لا. قال: في حين لبيت نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية؟ قال: لا. قال له عليه السلام: ما دخلت الميقات ولا صليت ولا لبيت. ثم قال له عليه السلام: أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قال: نعم، دن جبتهن الأعمال. قال عليه السلام: فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها للمسلمين من أهل ملة الإسلام؟ قال: لا. قال: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت. لا إله إلا الله. كأنه أنت كل شيء ما سويت. ثم قال عليه السلام: طفت بالبيت؟ احنا ايش قد طفنا بالبيت؟ ايش قد زرنا البيت؟ ايش قد اعتمرنا؟ لكن اكو عندنا روحية بالعمل؟ ثم قال عليه السلام: طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت؟ قال: نعم، عمليا جبتها هاي الأعمال. قال: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله؟ وعرف منك ذلك علام الغيوب؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما طفت البيت، فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت. ثم قال عليه السلام: صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين؟ قال: نعم. فصاح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا، ثم قال: آه، من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله. ثم قال: آه، من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى، فانظر يا مسكين لا تضيع أجر ما عظم حرمته، وتنقض المصافحة بالمخالفة، وقبض الحرام نظير أهل الآثام. ثم قال عليه السلام: نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عليه السلام أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية؟ قال: لا. قال: في حين صليت فيه ركعتين نويت أنك صليت صليت بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصلاتك أنف الشيطان؟ قال: لا. قال له: فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين. ثم قال عليه السلام له: أشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال: نعم. قال: نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا. قال: فما أشرفت عليها ولا شربت من مائها. ثم قال عليه السلام له: أسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما؟ قال: نعم. قال له: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا. قال: فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة؟ كأنه أنت ما فاعل شيء. ثم قال: أخرجت إلى منى؟ قال: نعم. قال: نويت أنك آمنت الناس، أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال: لا. قال: فما خرجت إلى منى؟ ثم قال له: أوقفت الوقفة بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي نمرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والجمرات؟ قال: نعم. قال: هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه أمر المعارف والعلوم، وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك؟ قال: لا. قال عليه السلام: نويت بطلوعك جبل الرحمة أن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة ويتولى كل مسلم ومسلمة؟ قال: لا. قال: فنويت عند نمرة أنك لا تأمر حتى تأتمر ولا تزجر حتى تنزجر؟ قال: لا. قال: عندما وقفت عند العلم والنمرات نويت أنها شاهدة لك على الطاعات، حافظة لك مع الحفظة بأمر رب السماوات؟ قال: لا. قال: فما وقفت بعرفة ولا طلعت جبل الرحمة ولا عرفت نمرة ولا دعوت ولا وقفت عند النمرات. ثم قال عليه السلام: مررت بين العلمين وصليت قبل مرورك ركعتين ومشيت بمزدلفة ولقطت فيها الحصى ومررت بالمشعر الحرام؟ قال: نعم. قال: فحين صليت ركعتين نويت أنها صلاة شكر في ليلة عشر تنفي كل عسر وتيسر كل يسر؟ قال: لا. قال: فعندما مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما يمينا وشمالا نويت أن لا تعدل عن دين الحق يمينا وشمالا لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك؟ قال: لا. قال: فعندما مشيت بمزدلفة ولقطت منها الحصى نويت أنك رفعت عنك كل معصية وجهل وثبت كل علم وعمل قال: لا. قال: فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت أنك أشعرت قلبك إشعار أهل التقوى والخوف لله عز وجل؟ قال: لا. قال: فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت بالمزدلفة ولا رفعت منها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام؟ لا إله إلا الله. ثم قال عليه السلام له: وصلت منا ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة؟ قال: نعم. قال: فنويت عندما وصلت منا ورميت الجمار أنك بلغت إلى مطلبك وقد قضى ربك لك كل حاجتك؟ قال: لا. قال: فعندما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس وغضبته بتمام حجك النفيس؟ قال: لا. قال: فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعتي بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ هم؟ قال: لا. قال: فعندما صليت في مسجد الخيف نويت أنك لا تخاف إلا الله عز وجل وذنبك ولا ترجو إلا رحمة الله تعالى؟ قال: لا. قال: فعندما ذبحت هديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت به من حقيقة الورع وأنك اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وثمرة فؤاده وريحان قلبه وأحييت سنته لمن بعده وقربه إلى الله تعالى لمن خلفه؟ قال: لا. قال: فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله تعالى؟ قال: لا. قال له زين العابدين عليه السلام: فما وصلت منه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فما وصلت منه ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا أديت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت؟ ارجع فإنك لم تحوج. الإمام زين العابدين يقول للشبلي: ارجع فإنك لم تحوج. لا حول ولا قوة إلا بالله. فطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حجه وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين. تقول الرواية بقى الشبلي يتعلم حتى إجا مرت الثانية حاج وحج عن معرفة هالمرة وعن يقين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، ويجعلنا ممن أخلص النية له واتبع سنة نبيه وآل نبيه عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنه سميع مجيب. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وتولنا بالحسنى بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.